هذا شو مكانه مجهول الفرائض،
أما المؤلف لا، وإنما جمعت أقواله كما جمعت قول أقوال علي في الفرائض وأقوال ابن مسعود في الفرائض وغيره من الصحابة، خاصة هؤلاء الثلاثة كانت لهم شهرة كبيرة. ولهذا باب الجد والإخوة تدور المسائل أو معظم المسائل على هؤلاء الثلاثة، زيد وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا المقدمة في فضل علم الفرائض، علم الفرائض. العلم في الاصطلاح هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. ما سمعت هذا انا كيف الميكروفون ما في ايش ها طيب افتح نعم المساحه
مفتوح
مفتوح
البطاريه
بعيد
شوفوا ولا صفحة ولا حاولت ولا
تكلمنا المسؤول عليها قال البطارية لا يسمى
فرض الخيط من خيط زي ما
العلم في الاصطلاح
هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، وهذا هو احد تعاريف العلم. وقد اختلف علماء الاصول وغيرهم في تعريف العلم، حتى ان بعضهم قال العلم لا يحتاج الى تعريف، ومنهم من عقد هذا التعريف فقال لا يكون هذا التعريف الا بالصبر والتقسيم. يعني يقسم اولا، يعني ماذا يقسم؟ المعرفة والعلم، ثم يأتي يعرف، يعني أشياء تكلفات تكلف من غير فائدة. فهذا واحد التعريف، ولا غير سواء عرف التعريف تلك أو لم يعرفها، ربما التكلف فيها لا فائدة فيه. وإنما أتينا بتعريف العلم لأننا بدأنا علم الفرائض من باب الفائدة فقط، وصفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. فأي مسألة أي يعني أمر الأمور يكون عندك علم بها، يكون قد اطلعت عليها وانكشف لك حقيقة ذلك، يكون عندك علم عندها أو في ذلك الشيء. ولسنا نحن بصدد هذا وتحقيق هذا الكلام، وهذا إن شاء الله كتاب الأصول في ذلك. الفرائض جمع فريضة بمعنى المفروضة مشتقة من الفرض، المفروضة مشتقة مأخوذة من الفرض، وهو في اللغة يأتي على معان منها، أي معاني الفرض. وقولنا منها تدل على التبعيض، أي قد تكون تعارف أخرى أو يعني معاني أخرى الاجتهاد منها حتى لا يأتي منتقد وينتقد يقول هناك تعارف أخرى أنتم لم تأتوا بها، فنقول ما اشترطنا ذلك فقمنا منها، رغم أننا أتينا بأهم ما يؤتى به في التعريف أو في المعاني، منها من معاني الفرق التقدير، ومنه قوله تعالى مما يدل على التقدير الفرق بمعنى التقدير، فنصف ما فرضتم أي ما قدرتم أي قدرتم، ومنه قوله سبحانه وتعالى حاكيا عن الشيطان قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نصيبا مقدرا أي معلوما. الثاني بمعنى التأثير، الفرض يأتي بمعنى التأثير، قال الجوهري الفرض الحز في الشيء، وفرض القوس الحز في الشيء التأثير فيه أثر فيه علامة، وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر، يعني بطرف القوس يكون حتى يربط الوتر، يكون شيء مشقوق حتى يربط طرف الوتر أو طرف القوس. المعنى الثاني من معاني الفرق الإلزام، ومنه قول سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا العمل بها، فأوجبنا معنى أنزلنا. رابعا البيان، ويؤخذ من نفس الآية سورة أنزلناها وفرضناها، قال مجاهد وقتادة أي بينا فيها الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود، وفي القاموس المحيط أي فصلناها وبيناها. خامسا العطية، بمعنى العطية الفرض بمعنى العطية، يقال فرضت له كذا وافترضته أي أعطيته، فرضت له في الديوان قاله في الصحاح أي أعطاه العطية فكتب له ذلك. سادسا من معاني الفرض الإلزام، ومن قول سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي فرض أي أنزل عليك القرآن، إن الذي فرض عليك أي أنزل عليك. قال البغوي وهو قول أكثر المفسرين. سابعا بمعنى الإباحة، ومن قول تعالى وما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي أباح الله له، هذا ما يحتاج إلى شرح، معاني تقرأها بنفسك في المعاني الفرض. وسمي علم الفرائض وإن كان قد اشتمل على التحصيل، وهذا سيأتي معنى التحصيل خاصة ممن لم يدرس، التحصيل باختصار هو أن يأخذ الوارث المال من غير تقدير، وصاحب الفرض يأخذ المال بتقدير، أما نصف ربع سدس ثمن، أما صاحب العصبة كهالك عن ابن أو هالك عن ابن أخ شقيق أو أخ شقيق أو عم، يأخذ المال من غير تقدير عصبة، وسيأتي هذا. وسمي علم الفرائض، يعني قد يقول قائل أنت سمي تقول علم الفرائض، علم الفرائض لماذا تقول علم التعصيب، فلما سمي علم الفرائض؟ وسمي علم الفرائض أو علم الفرائض وإن كان قد اشتمل على التعصيب تغليبا للفرض، التغليب أي الأكثرية لتقديره، أو لأن من كان يقولون هذا المعنى الأول. لما سمي علم الفرائض علم الفرائض؟ الإجابة الأولى تغليبا للفرض لأنه أكثر في القرآن، أو المعنى الثاني كله بمعنى صحيح، أو لأنهم كانوا يقولون في الزمن الأول، أو لأنهم كانوا يقولون في الزمن الأول القول في فريضة كذا، القول في فريضة كذا أي عند المتقدمين، زمن أول أي عند المتقدمين، كانوا عندما يسألوا في المسألة يقول في حلها أقول في فريضة كذا، أقول في فريضة كذا، والقول في فريضة كذا، فسنية قالوا علم الفرائض. القول في فريضة كذا، القول في فريضة كذا كذا، في فريضة كذا، فسمي علم الفرائض. وقال العلامة العيني رحمه الله في شرح الكنز: سمي هذا العلم فرائض لأن الله سبحانه وتعالى قدره بنفسه، ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وبين نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها. فإن النصوص فيها مجملة كما ذكرنا لكم يعني في الدرس الماضي، مجملة تحتاج إلى تبيين. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإنما بينت السنة. هذا المقدمة سهلة تقرأ. وقبل الشروع في هذا العلم العظيم لا بد من ذكر مقدمة تعرف هذا العلم، وهذا شيء معلوم. الآن نحن نتعرف على هذا العلم حتى يصبح هذا العلم معروفا عندنا، وهكذا أنت عندما تصاحب شخص لا بد أن تعرف أقل شيء أنه هذا الشخص من بلد كذا واسمه كذا، وحالة كما يقولون الاجتماعية حاذب أو متزوج إلى غير ذلك. أما شخص صاحبه وتآكله وتشاربه ما اسمه هذا؟ قال: والله ما أدري. من أينه؟ قال: ما أدري. هل يستخدمني ولا يسلم؟ يعني هذا يعتبر يعني نقص فضل. وهكذا نحن نريد الآن نصاحب ونتصاحب مع هذا العلم العظيم حتى يصير ماذا معروفا لدينا، قبل أن ندخل في الفاظ والتحصيب والحجب والكذا نتعرف عليه. ما اسمه؟ من وضعه؟ من أين استنداده؟ وهكذا من التقديمات العشرة الذي يذكرها يعني ماذا جل من يؤلف فيها في هذه العلوم وفي غيرها. وقبل الشروع في هذا العلم العظيم لا بد من ذكر مقدمة تعرف هذا العلم وموضوعه وغايته واستمداده ومسائله ونسبته واسمه وحكمه وفضله وذكر الواضع، كما قال الخضري: مبادئ أي علم كان حد أي تعريف، وموضوع وغاية ومستمد. أصلح: واحد اثنين ثلاثة أربعة. مسائل: خمسة. نسبة: واسم وحكم وفضل واضع عشر تعد. فأما الحد وهو التعريف فهو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. فلهذا كما ذكرنا في الدرس الماضي أن علم الفرائض ينقسم إلى قسمين: علم فقه وعلم حساب. وهذا التعريف تعريف جيد، فإن كان بعضهم يعرف بالتفصيل هذا تعريف إجمالي لعلم الفرائض: فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. لأننا إذا جئنا نشرح هذا التعريف سيأخذ الوقت، وليس هذا بابه في تعريف الفقه وتفصيل كل كلمة من تعاريفه، لأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة الشرعية، ثم نعرف المعرفة ثم نعرف يعني معنى مكتسبة ومعنى كذا ومعنى هذا ليس في بابه. والمقصود من هذا أن علم الفرائض ينقسم إلى علم فقه وعلم حساب. علم الفقه تعرف الحاجب والمحجوب وشروط إرثه وعدم إرثه والحاجب له، وأيضا إرثه بالفرض، هذه البنت ترث النصف ما الدليل، الأب يرث السدس ما الدليل، الأم ترث السدس أو ترث الثلث ما الدليل، وهكذا إلى غير ذلك. هذه مسائل فقهية قائمة على الكتاب والسنة. وإن شاء الله هذه سنجعله في الأصول إن شاء الله تبصيكي يسر الله بعد الكلام السبب الكتاب.
أو يقال في تعريف آخر هو معرفة الورثة واتهامهم وقسمة الشركات بينهم. وفي التعريفين صحيح، فالأول تعريف مجمل والثاني تعريف مفصل. عرفنا التعريف الأول، فقه المواريث ما يضم إلى من حسابها، ما أدري إن شاء الله إشكال. والتفصيل إرجع للتفصيل في كتب الفقه في تعريف كلمة الفقه وتقاسيمها إلى غير ذلك. ثم التعريف الثاني تعريف تفصيل مفصل، معرفة الورثة وسهامهم والشركة وقسمة الشركات. وداخل جزء في ماذا؟ في الفقه. والقسم الثاني معرفة الشركة داخل في الحساب، ومعرفة السهام وقسمة السهام داخل في باب الحساب. واضع هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى، ويكفي هذا العلم هذا القدر أن وضع الله سبحانه وتعالى. ثمرة إيصال الحقوق إلى أصحابها، عندما يتعلم الإنسان هذا العلم فإنه ينصر المظلوم ويصل الحقوق إلى أصحابها ويعطي كل ذي حق حقه، بل ربما ما ينصف من الورثة فقط، بل ربما من القضاء ومن الأمناء الذين نصبوا أنفسهم أمناء، وربما هم يعني ماذا أصبحوا غاشين وظلمة على حسب عاداتهم وتقاليدهم في حرمان البنات وظلم الصغار إلى غير ذلك. الآن عندما نطلب أو ندرس هذا العلم، يعني نحي سنة من سنن الله سبحانه وفريضة من فرائض الله، ومن أجل أيضا محاربة هؤلاء الذين طغوا على الناس وظلموهم ونصرة المظلوم، فعلمه أو علم هذا أو دراسة هذا العلم له أهمية كبيرة يا أخوة. وكما ذكرنا لكم البارحة من الظلم الواقع، وإنما هو غيظ من صير كما يقال. حكم هذا العلم وتعلمه من فروض الكفاية، وفرض الكفاية هو ما ينظر الله إلى الفعل وليس إلى الفاعل، إلى الفعل وليس إلى الفاعل. مثال ذلك إنقاذ الغريق، رجل دخل إلى البحر والناس على الساحل، دخل فغرق، هل يلزم كل من كان في الساحل أن يدخل؟ لا، ما يلزم. إنقاذ واحد سقط عن الآخرين، إن دخل شخص واحد سقط عن الآخرين، وإن ترك الجميع وهم يعرفون السباحة بشرط أنهم يعرفون السباحة، إن ترك الجميع أزم الجميع فإنه واجب لا يجوز تركه، فمن قام به أجر، من قام به أجر. أيضا مثل تجهيز الجنازة، غسل الجنازة، إن قام به شخص سقط عن الآخرين وإن ترك الجميع أزم الجميع، وهكذا غير ذلك من فروض الكفاية. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى في فروض الكفاية، لأنه إن أوجبه على كل الناس حضور الجنازة أيضا وتشييع الجنازة من فروض الكفاية، فلو كان من فروض العينية لضاق الناس وأصبحت حاجة. شخص مثلا مات في دماج، إن كنا من فروض العين لابد أهل دماج كلهم يخرجوا، ويا ريت أصحاب دماج فقط، أصحاب صعدة، أصحاب صنعاء والحديدة وتعز وحج سيارات ومخيمات، والمهم البد الكل يأتي من أجل تشييع الجنازة. إن كنا في 40 الناس يأكلون يشربون ويحصل، يعني ربما الجنازة يمكن ما تصير إلا بعد سنة حتى يتم أهل اليمن عينا على اليمن، لكن هذه الفروض الكفاية. إن قام به شخص أو أشخاص سقط عن الآخرين فيقال في تعريفه هو ما ينظر الله إلى الفعل، بخلاف الفرض العيني ما ينظر الله إلى الفاعل. الصلاة واجبة عليه على الشخص بعينه، وغير ذلك من يعني ماذا من فرائض الله عز وجل في من توفرت فيه شروط الأداء فما يصلح شخص يقول صلي لي ولك، ما ينفع. بعض الناس مستهزئ قال صلي، قال صلي لي ولك، ما ينفع. هذا فرض عيني عليك. ينظر الله الى الفاعل، هل صلى فلان، هل صام، هل كذا، هل كذا. حكمه من فروض الكفايه، وقد يتعين على شخص بعينه. هذا الذي دخل لانقاذ غريق تعين عليه، ولو كان على الساحل كلهم ما حد يحسن السباحه الا ذاك الشخص صار واجبا عيني عليه. فهكذا يكون في قريه ما يوجد طالب علم الا انت، تعين عليك طلب العلم، وتعين عليك دراسه هذا العلم. نسبه من العلوم الشرعيه، لانه جاء به الشرع. لما نقول من العلوم الشرعيه جاء به الشرع من الكتاب والسنه. فاذا قلنا من العلوم اللغويه جاء به في اللغه، او عرفيه او الى غير ذلك، يرجع الى ما استمد منه. يقول أبوه أن أكبر الصوت يشوش عليه. ها؟ تسمعون؟ إن شاء الله غدا معي. الحمد لله درس ما أحتاج يعني، أحتاج إلى قراءة فقط. سادسا فضله، فضل هذا العلم، فضله عظيم، ويكفيك فيه أن واضعه رب العزة والجلال. ومن ويقول القائل علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحظ تبيانا لوالده، فقال سبحانه يوصيكم الله. وفي الكلالة، وبالتأكيد إن شاء الله باب خاص في الكلالة، وفي الكلالة فسي الله منزلة فبان تشريف ما أفتى به الله. لأن الله عز وجل يقول يفتيكم الله في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في آخر سورة النساء. وفي الكلالة يفتي الله منزلة، أي في آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم، فبان تشريف ما أفتى به الله. ومعرفته مما يدل على فضله، ومعرفته رفعة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه من العلوم الشرعية. فيدخل في قول تحت قوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجعله سبحانه من حدوده مما يدل على فضله، ووعد من أطاعه فيها، وفرض ما فرضه الله سبحانه بقوله تلك حدود الله، بعد أن ذكر آية المواريث فقال سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن يترتب على إحياء هذه الفريضة أنه يترتب عليها دخول الجنان والفوز العظيم. ألا يدل على فضل هذا العلم يا أخوة؟ فضله عظيم. وتوعد من خالفه فيها ويتعدى حدوده لقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذا فضله أنه سبب لإدخال الجنة من تعلم هذا العلم وأطى ووفر الحقوق إلى أصحابها ونصر المظلوم وأدى ما أوجب الله عز وجل له في هذه الفرائض. استمداده، أي من أين يؤخذ؟ من أين يدرس هذا العلم؟ استمداده من كتاب الله وسنة رسول الله والإجماع. هناك بعض القياسات أيضا في هذا الباب، لكن هذا أو هذه المصادر الأساسية الكتاب والسنة والإجماع. وأيضا هناك في بعض المسائل تدخل في القياس، لكن ذكرنا هذا وليس معنى ان القياس ما يدخل في بعض المسائل. قد يقول قائل هذه المساله اخذتم بالقياس، بل ربما حتى بعض المسائل ناخذ بالقياس ثم اجمع عليها بعض العلم كما سياتي في بعض المسائل. وعلى هذا يرجع الى الاساس الثلاثه كتاب السنه والاجماع. موضوعه ماذا يدرس هذا العلم؟ يدرس علم الجغرافيا مطلق أو يدرس ماذا؟ موضوعه التركات. الآن لما الإنسان يعرف هذا الوارث ونسبة الوارث وأن له نصف هذا ربع وهذا سدس وهذا ثمن وهذا حفظ وهذا من أجل ماذا؟ نقسم التركات. موضوع التركات، موضوع التركات كما قال صاحب العزم موضوعه التركات قول محتمل، وخالف الصوري بجعله العدم. فهذه أشرنا من قال موضوعه التركات قول محتمل، وخالف الصوري أحد علماء المالكية الصوري قال موضوعه دراسة العدد عند الحساب فقط، والصحيح أنه دراسة موضوعه قسمة التركات. حتى من لم يدرس علم الحساب و يعني برد في علم الفقه هذه المسائل مصيره ماذا يقول؟ إذا بيقسم يقسمها، إذا بيقسم يقسمها. فنحن لما نعرف الورثة ونعرف نصيب كل وارث من أجل إيش؟ نقسم التركة. إذا موضوعه التركات، نقسم الناس هذا اسمه موضوعه التركات قول محتمل، وخالف الصوري بجعله العدد. الصوري من علماء المالكي. اسم هذا العلم علم الفرائض، وبالأخص علم المواريث. من علم الفرائض قد يشمل أيضا العلوم الأخرى، الطهارة والصلاة والصيام والحج، هي من فرائض الله، ولكن بالأخص أصبح لما يقال علم الفرائض درست علم الفرائض فيذهب البال إلى من؟ علم المواريث. وبالأخص هذا يعني ماذا قد يخص به؟ وأخص منه علم المواريث. فلما قال علم المواريث ما يدخله داخل يعني من العلوم الأخرى. يقول يا أخي أنا أريد أسألك علم المواريث، كم شروط الصلاة؟ يقول يا أخي ما هو علم المواريث، هذا علم آخر. لكن لو قال أريد أسألك في الفرائض وسأله في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج يشمله، يشمله ذلك. مسائله العاشر، مسائله، مسائل هذا العلم ما يذكر في كل باب من أبوابه، يأتي باب الحج، باب التعصيب، باب الفروض، باب هذه المسائل الذي يدرسها الأبواب. إذا واضح لنا هذا العلم، لأن هي مقدمة نتعرف على هذا الصديق، على هذا الصاحب الذي سنصاحبه خلال دراستنا. عرفنا اسمه من أين جاء وإيش اسمه من أين، يعني ماذا وفضله حكمه إلى غير ذلك. اتفقنا على ساعة ولا على ساعة؟ لم نكتفي، لأننا قد تأخرنا ساعتين حتى تطور. نكتفي بهذا القدر، وهذا إن شاء الله نقدر نحققه من بعد ساعتين.
يعني